الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، تدارسنا شيئا من كتاب اللباس في أيام مضت، ولعلنا نواصل البحث في ذلك. وكان من أواخر ما أخذنا ما يتعلق بأحكام الجلود، وهل ينتفع من الميتة بجلودها أو لا. وكان من أظهر الأقوال التفريق بين جلد ما يؤكل لحمه وجلد ما لا يؤكل لحمه، فما يؤكل لحمه إذا دبغ فإنه يطهر بالدباغ، بخلاف ما لا يؤكل لحمه. ومن ذلك النمور والسباع، فإنها لما كانت لا يؤكل لحمها فإن جلدها لا يطهر بالدباغ، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ولذا ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور وجلود السباع. ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في ذلك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب اللباس في باب في جلود النمور والسباع، قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معدي كريب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي رضي الله عنه توفي؟ فرجع المقدام فقال له فلان: أتعدها مصيبة؟ فقال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله. قال: فقال المقدام رضي الله عنه: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: افعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية رضي الله عنه: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئتين، ففرقها المقدام على أصحابه. قال: ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فقال: أما المقدام رضي الله عنه فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. قال حدثنا مسدد بن سرهد أن إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد أنهما حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع.
ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين تتضمنان النهي عن جلود السباع، وظاهر هذا النهي أنه يشمل ما كان قبل الدماغ وما كان بعده، وهذان الحديثان حديث وهذان الحديثان حديثان حسنان في إسناديهما، ورواية بقية عن بحير رواية مقبولة لأنها من كتابه. قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قن السرين إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان خليفة زمانه، ومعاوية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي، يعني مات في ذلك اليوم أو في ذلك الزمان؟ فرجع المقدام، يعني قال: إنا لله وإنا له وإنا إليه راجعون. فقال له فلان، يعني أن بعض من في المجلس ولعله الرجل الأسدي: أتعدها مصيبة؟ يعني هل تعتبر موت الحسن بن علي مصيبة؟ وذلك أن علي بن أبي طالب لما مات رضي الله عنه أخذ الخلافة بعده الحسن بن علي، وكان بينه وبين معاوية اقتتال، فخشي الحسن بن علي أن يكون ذلك من أسباب كثرة سفك الدماء، فعقد صلحا مع معاوية تنازل به عن الخلافة لمعاوية ليحقن دماء المسلمين، وكان بذلك تحقيق نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فقال المقدام، قيل للمقدام: أتعد موت الحسن مصيبة؟ يعني أمرا يكون يعد من الأمور غير المرغوب فيها. فقال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: هذا مني، يعني الحسن، وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله، يعني أن بموت الحسن تستقر أمر الولاية لمعاوية، ونأمن من أن يكون هناك نزاع واختلاف مع معاوية في الولاية. فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك كما تكره. ولو تأملنا في الأمر لوجدنا أن وجود الحسن من أسباب استقرار الأمر لمعاوية، إذ هو الذي قد تنازل له عن أمر الولاية. ثم قال المقدام: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، أي إذا كان حديثي موافقا للواقع فقرر كلامي ولا تعارضه، وإن أنا كذبت أي تكلمت بما يخالف الواقع فكذبني، أي انسبني إلى الكذب. فقال معاوية: أفعل. فقال المقدام: فأنشدك الله، أي أرفع صوتي بنشيدتي سائلا لك بالله عز وجل: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير، عن لبس الذهب؟ قال معاوية: نعم. ثم سأله: هل نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله. ومن المعلوم أن هذه الأمور إنما ينهى عنها الرجال دون النساء على ما تقدم. فقال: أنشدك، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. وفي هذا دلالة على المنع من استعمال جلود السباع سواء في اللبس أو في الركوب عليها، وسواء كان ذلك بفرشه في مواطن الفرش أو بوضعه على الدواب أو غيرها. وفي هذا دلالة على أن جلود السباع لا تطهر بالدباغة. قال: نعم. قال فوالله، يقول المقدام فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية، يعني لبس الحرير والذهب وجلود السباع. فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام، يعني أنك ستذكر ما لا يصح فعله إلى أهل بيتي. ويحتمل أنه أراد أن ما نسب إليه إنما فعله النساء. قال خالد يعني الراوي عن المقدام. قال خالد فأمر معاوية للمقدام بصلة وعطية لم يأمر بمثلها لصاحبيه الأسدي وعمرو بن الأسود، وفرض لابنه في المئتين. كانوا يعطون أفراد الناس ما يكون سببا لقيامهم بأمورهم، وكانوا يجعلونهم على مراتب، ومرتبة المئتين هذه مرتبة عالية متقدمة، ولذلك فرضها معاوية لابن المقدام. قال ففرقها المقدام على أصحابه، أي أن المقدام من كرمه وزع عطية معاوية على أصحابه. قال ولم يعطي، يعني أن المقدام لم يعطي الأسدية، ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أخذ، يعني أن الأسدي لم يوزع ما أخذه من معاوية ولم يعطي صحبته. قال فبلغ ذلك معاوية، يعني فعل الرجلين، فقال أما المقدام فرجل كريم أي معطاء، بسط يده أي وزع ما أعطي من العطية، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه، يحني أنه يحفظ ما أعطي وينفقه على نفسه. ثم أخرج من طريق أبي المليح بن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وفي هذا دلالة على تحريم لبسها وتحريم الركوب عليها وتحريم افتراشها وتحريم بيعها وتحريم شرائها، لأن الأصل في حذف ما الأصل في النهي أن يكون متعلقا بالأفعال، ولم يذكر هنا فعل، فنقدر جميع الأفعال التي يمكن أن تقدر في هذا الموطن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب في الانتعال. قال حدثنا محمد بن الصباح البزار أنه قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل.
قوله باب في الانتعال، أي هذا موطن يذكر فيه ما جاء من الآثار والأخبار في لبس النعال، وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث جيد لإسناد. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي هذا مشروعية الأسفار مع أهل الفضل والعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من النعال، إما أكثروا من استعمالها أو أكثروا من تملكها، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. فجعل المنتعل كالراكب للدواب، وشبهه به لما يماثله به في سرعة المشي والوقاية مما يكون في الأرض من شوك ونحوه وحر، وهكذا يتمكن من الوصول إلى مواطن بعيدة بانتعاله. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، أن يكون منتعلا في جميع أحواله لهذا الحديث كما قال طائفة، أو أن الأفضل أن ينتعل في وقت ويحتفي، يعني يترك لبس النعال في وقت آخر، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل أحيانا ويحتفي أخرى، ولكن ذلك الحديث فعل وهذا قول، والقول مقدم، ثم إن الفعل قد يكون لعدم وجوده النعل، ولذا فإن الأولى أن يقال بأن الانتعال أفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري، والقبال المراد به الفاصل الذي يفصل بين الأصابع. من المشهور في الأحذية عندنا أن يكون هناك فاصل بين إصبع الإبهام والوسطى. النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعله قبالان، أحدهما في ذلك الموطن والثاني بين الإصبع الوسطى والتي تليها، كان هناك له قبالان، أحدهما بين الإصبع الإبهام وإصبع السبابة أو الإصبع الطويل، فكان يضع قبالا آخر بينه وبين إصبع الوسطى، وهذا يدل على الإباحة والجواز، ولا يقال بأنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل مثل ذلك لفعل أهل زمانه له، لا يريد به التقرب لله جل وعلا. ومن جاءنا وقال أنا سأفعل ذلك على سبيل السنة، قلنا أخطأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله على جهة القربة والعبادة، فلا يصح أن تقتدي به في ذلك على جهة القربة والعبادة، لأنك وإن ماثلته وشابهته في الصورة الظاهرة إلا أن النية الباطنة قد خالفته فيها، والموافقة في النية أولى من الموافقة في الصورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أنه قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري أنه قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
هذا الحديث من رواية أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير مدلس، محمد بن مسلم بن تدرس، ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع. والإمام مسلم قد روى أحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر لكنه انتقاها، بحيث تأكد منها، إما لكونها قد وردت من أسانيد أخر قد صرح فيها بالسماع، أو أن هذه الروايات قد اعتضدت بشواهد تدل عليها. ولذا تكلم بعض أهل العلم في رواية أبي الزبير عن جابر، وآخرون صححوا هذا الخبر ورأوا أنه على شرط مسلم. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل، أي يلبس نعاله قائما، يعني وهو قائم، والمراد بذلك النهي خشية أن يسقط ونحوه، وأن يفرق بين الحذاء والنعل، فإن النعل له سيور تربط القدم بها، ولذا رغب أن تفعل والمرء جالس، بخلاف الحذاء فإنه ليس له سيور فلا يدخل في هذا الخبر. ومن صحح هذا الخبر حملوه على الكراهة ولم يروا أنه دال على المنع والتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، ورجال الإمام أبي داود كلهم ثقات وإسناده متصل. قوله لا يمشي أحدكم، هذا نهي عن أن يمشي المرء في نعل واحدة ليس معها أخرى، بحيث تكون هذه النعل لإحدى قدميه. وهذا النهي إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسوي المرء بين أطرافه فلا يفضل بعضها على بعض، أو أنه أراد أن يحمي الإنسان من الوقوع، فإن من مشى بنعل واحدة فإنه يحتمي لرجله التي ليس فيها نعل وقد يسقط مع الأخرى.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحدة ولا يأكل بشماله.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والمراد بالشسع الحبل الذي يكون في النعل ويربط به طرفها مع طرفها الآخر مما يجعل معه القدم، مما يجعل القدم تحته. وفي هذا النهي عن أن يمشي الإنسان بنعل واحدة حتى يصلح نعله الأخرى. وهكذا في الخف، فإنه نهى عن أن يمشي في خف واحد، والخف لباس للقدم يغطيها جميعا ويصنع من الجلد من الجلد. قال: ولا يأكل بالشمال، فيه النهي عن الأكل بالشمال، وتقدم معنا ذلك في كتاب الأطعمة.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا صفوان بن عيسى أنه قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.
هذا الحديث مجهول الإسناد، فيه عبد الله بن هارون مجهول، وبالتالي لا يبنى عليه حكم. وقول الصحابي من السنة يعطى حكم الخبر المرفوع، وقوله أن يخلع نعليه يعني أنه إذا جلس يحتمل جلوس الصلاة ويحتمل الجلوس في المجلس أن يخلع نعليه، ليكون ذلك أسهل لاستعمال قدميه وأخف لهما، فيضعهما بجنبه يعني لا يضعهما أمامه لئلا يكون في هذا منافات مع التأدب ومع تكريم الإنسان لنفسه، ولا يضعهما خلفه خشية من ضياعها، إما بأن يضربها من يمر خلفه فتضيع أو تسرق أو نحو ذلك، وإنما يضعهما بجنبه. والخبر كما تقدم مجهول الإسناد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
قوله: هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فيه استحباب البداءة باليمين في لبس النعال، ومثله ما يماثله من اللباس وما يماثله من سائر التصرفات. وفي هذا تقديم اليمين على الشمال فيما يفضل وما فيه كرامة. وقوله وإذا نزع فليبدأ بالشمال، أي ليخلع النعل الذي يكون في الرجل اليسرى قبل أن يخلع ما في الرجل اليمنى. وقوله ولتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع، هذه اللفظة اختلف فيها أهل الحديث هل هي من أصل الحديث أو هي مدرجة من الرواة على جهة التفسير لما سبقه من لفظ الحديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم أنهما قالا حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله. قال مسلم: وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رحمه الله: رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه.
هذا الحديث أصله في الصحيحين ورجاله ثقات. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، يعني البداءة باليمين، ما استطاع في شأنه كله، ومن ذلك في طهوره، أي أنه يستحب في الطهور أن يبدأ باليمين، سواء في غسل اليدين أو في غسل الرجلين، وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض والوجوب. وهكذا في اغتساله عند غسل بدنه يستحب أن يبدأ بجزئه الأيمن من بدنه. وهناك أشياء لا يمكن أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم اليمين فيها، ومن ذلك غسل اليدين قبل الوضوء، ومن ذلك في مضمضته واستنشاقه، ومن ذلك في غسل وجهه، فلا يقدم الخد الأيمن على الأيسر، وهكذا في مسح رأسه وفي مسح أذنيه وفي مسح الخفين. فهذه مواطن لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم الأيمن، بل ابتدأ بالجزئين الأيمن والأيسر معا وغسلهما أو مسحهما في وقت واحد. وقوله وترجله، يعني تمشيط شعره، فيستحب أن يمشط الجزء الأيمن من شعره قبل الأيسر. ويلحق بهذا بقية استعمالات الإنسان، سواء في لبسه لثوبه فيدخل يده اليمنى قبل اليسرى إن كان لباسا له يدان، وهكذا في ما يتعلق بسائر شأنه، ومن ذلك لبسه للنعل، ومن ذلك في سواكه، فيبدأ بجزء فمه الأيمن، وهكذا بقص أظافره يبدأ بالأيمن. قال وفي شأنه كله. ومسلم الذي هو شيخ المؤلف مسلم بن إبراهيم، لأن المؤلف روى الخبر عن رجلين، حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، فمسلم بن إبراهيم قال وسواكه، وبينما حفص بن عمر قال في شأنه كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم.
هذا يقرر ما ذكرناه في الحديث السابق من جهة أعضاء الوضوء. وقد تقدم أن البداء باليمين إنما هو على سبيل الاستحباب في هذه المواطن وليس على سبيل الوجوب، وأن هناك مواطن أخرى تغسل الجهتان فيها أو تمسحان في وقت واحد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.